إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة في هذه الدورة المباركة في هذا الجامع المبارك فيما يتعلق بولاية الرجل وقوامة الرجل على المرأة وما يطمع إليه أعداء الإسلام ويشنشنون به من دعوة إلى إسقاط ولاية الرجل على المرأة. فإن الله جل وعلا يقول في كتابه: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فتفضيل الرجل على المرأة لأمور، فمنها هبة الله تعالى للرجل، فالقوامة هبة من الله بما فضل الله بعضهم على بعض. وثانيا بكسبه وإنفاق المال على زوجته، وقوامة الرجل على المرأة جعلها الله تعالى في هذا الرجل منها مقومات جسدية وخلقية، فهو الرجل كامل الخلق، قوي الإدراك، معتدل العاطفة، سليم البنية. ولهذا خص الله جل وعلا الرجال بالرسالة والنبوة، فهي في الرجال، والإمامة العظمى. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. وكذلك القضاء فهو في الرجال، وخطبة الجمعة والجهاد. ولهذا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم امرأة مقتولة قال: ما كان لهذه أن تقاتل. وكذلك جعل الله جل وعلا الطلاق بيد الرجال، وكذلك أمر الرجل بالمهر، إلى غير ذلك من الأمور التي تدل على قوامة الرجل للمرأة. وليس للمرأة معصية زوجها، فالله تعالى يقول: وعاشروهن بالمعروف. ويقول صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فأمرت المرأة بطاعة زوجها، وقال صلى الله عليه وسلم: من صلت خمسها وصامت شهرها وأطاعت زوجها دخلت جنة ربها. والرجل أمر بالقوامة والرعاية للزوجة والأولاد، ولهذا يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وكذلك يقول صلى الله عليه وسلم: الرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته، ومسؤول عن رعيته. فالرجل راع في أهل بيته، زوجته وأولاده، ومسؤول عن رعيته. فلا يجوز للرجل أن يتساهل في هذه الولاية وفي هذه القوامة، فإن بعض الرجال يترك الحبل على الغارب فلا يقوم بهذه الولاية، بل يتساهل ويفرط. ولهذا أمر الشرع الحكيم المرأة ألا تخرج من بيتها إلا بإذن زوجها، إلا بإذن زوجها، بل أمرت المرأة ألا تخرج وهي متطيبة متعطرة، نهيت عن ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: وليخرجن تفيلات، أي مبتعدة عن التطيب عما يلفت الأنظار. وقال صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة استعطرت ثم خرجت ليجدوا ريحها فهي كذا وكذا عزاني والعياذ بالله، أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء. فالمرأة لا تخرج إلا بإذن زوجها. وفي الحديث: إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها إلا إذا كان يعلم أن هناك فتنة متحققة في ذهابها في طريقها فله أن يمنعها. لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. فدل على ذلك أن المرأة تستأذن زوجها، فإن له القوامة. حتى في العبادة، لو أرادت أن تصوم نفلا فلا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، إلا بإذنه. فيدل ذلك على قوامة الرجل على المرأة. وهذه المسألة، مسألة القوامة، كما قلنا الناس فيها طرفان ووسط، طرفان ووسط. طرف تساهلوا وفرطوا، تركوا الحبل على الغارب، لا يسأل عن أهله متى يخرج، متى يذهب، إلى أين يذهبون، إلى لا يسأل عن ذلك، يترك كما يقال الحبل على الغارب. بل البعض قد يأتي بأهله إلى السوق فيجلس في سيارته ويتركهم ينزل في الأسواق، الله المستعان، ينزل في الأسواق. بل البعض قد ينزل لكن هي المتكلمة وهي المتحدثة مع الرجال، وهي التي تخاطب وتناقش وتبحث، وهو صامت، هذه كلها من ضعف القوامة، من ضعف قوامة الرجال. هذا جانب، جانب تساهل، هذا إذا ذهب معها، لكن إذا كانت تذهب بنفسها ويترك الحبل لا يسأل ولا. وللأسف بعض الأزواج قد يجلس مع أصحابه على تخزينته من بعد المغرب أو من بعد العصر إلى آخر الليل ولا يسأل عنهم، وهذه مصيبة وكارثة في المجتمعات، تترتب عليها أمور خطيرة ومفاسد كبيرة، يجب الانتباه لذلك. فهذا الجانب جانب التفريط، وهناك جانب آخر طرفان وسط، جانب آخر يشدد في هذا الجانب أكثر فيمنعها من كل شيء، حتى من زيارة أبيها، من زيارة أهلها، من لا يريدها أن تخرج من بيتي نهائيا حتى لظرف طارئ. فالأمور خير الأمور أوساطها، فلا إفراط ولا تفريط، لا غلو ولا جفاء. وهناك جانب، والجانب الوسط هو القيام بهذه القوامة، بقوامة الرجل على أهله بالعدل وبالقسط، فلا يمنعها عما يجب عليها وصله من زيارة أهلها وأرحامها بالمعروف، ولا يترك الحبل على الغارب كما قلنا. خراجة ولاجة في الليل والنهار، لا، كل شيء بمقدار. وكذلك مما يجب أن يفطن له النساء أن أعداء الإسلام يحيكون الخطط ويشنشنون ما بين الفينة والأخرى، يقولون نريد للمرأة أن تتحرر. ذهب زمن الاستعباد، آن لها أن تتبوأ المكانة وكذا وكذا، تسافر بدون إذن زوجها، لا يشترط لها أن تسافر، لا يلزم أن تسافر وأن تستأذن زوجها، تسافر ولو بإذن زوجها، بغير إذن زوجها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة أن تسافر مسيرة يوم وليلة، وفي رواية مسيرة يوم، وفي رواية مسيرة ليلة، إلا مع ذي محرم، محرم، وفي رواية إلا مع زوج أو ذي محرم. وفي الصحيحين أن رجلا قال يا رسول الله إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، وإن امرأتي خرجت حاجة، قال انطلق فحج مع امرأتك، انطلق فحج مع امرأتك. فالمرأة بحاجة إلى المحرم ولو كان السفر بالطائرة. لماذا؟ لأن الطائرة قد تتأخر عن موعدها الساعة والساعتين، لأن الطائرة قد يحصل لها ظرف فتنزل في مطار آخر، بل قد يأمر بإنزال الركاب من الطائرة وإنزالهم في إسكان أو نحو ذلك. فالمرأة بحاجة إلى الزوج وإلى المحرم في السفر كذلك، ولو كان للحج والعمرة. فالمرأة بحاجة للرجل في زحام، في الطواف، في رمي الجمرات ونحو ذلك، فهي في حاجة ماسة إلى الرجل الذي يقف بجوارها. قد تسقط المرأة، قد يغمى عليها، قد يحصل لها ما يحصل. فالحذر مما ينادي به البعض بإسقاط ولاية الرجل على المرأة، وأن المرأة لها الحرية تذهب ما تشاء وتخرج إلى ما تشاء، ولا يلزم أن تستأذن زوجها، لا، هذه كلها أمور مخالفة للشريعة الإسلامية، مخالفة للهدي النبوي. فالمرأة سعادتها في طاعة ربها وطاعة نبيها صلى الله عليه وسلم، وفي طاعتها لزوجها بالمعروف. فإن النبي صلى الله عليه وسلم خاطب النساء وقال لهن: زوجك جنتك ونارك، جنتك ونار، إن أطعت زوجك بالمعروف وقمت بحقه فهذا طريق يؤدي بك إلى الجنة، كما جاء في الحديث السابق: من صلت خمسها وصامت شهرها وأطاعت زوجها دخلت جنة ربها. بل إذا دعاها إلى فراشه وامتنعت لعنتها الملائكة حتى تصبح، وكان الذي في السماء ساخطا عليها، يقول صلى الله عليه وسلم لعظم حق الزوج. فيجب استشعار هذا الأمر العظيم وهذه القوامة العظيمة التي فضل الله تعالى بها الرجال. كذلك يجب على الرجال القيام بالحقوق، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجة. يقول الله جل وعلا: نسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه، ونسأله سبحانه أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل، ونسأله أن يصلح أولادنا وذرياتنا وأزواجنا وجميع المسلمين. اللهم وفق إمامنا إمام المسلمين خادم الحرمين الشريفين لما تحبه وترضاه، اللهم وفقه ولي عهده وإخوانه وأعوانه، اللهم سدده في أقواله وأفعاله، اللهم هيئ له البطانة الصالحة الناصحة التي تعينه على الخير وتدله عليه يا رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة في هذه الدورة المباركة في هذا الجامع المبارك فيما يتعلق بولاية الرجل وقوامة الرجل على المرأة، وما يطمع إليه أعداء الإسلام ويشنشنون به من دعوة إلى إسقاط ولاية الرجل على المرأة. فإن الله جل وعلا يقول في كتابه: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فتفضيل الرجل على المرأة لأمور، فمنها هبة الله تعالى للرجل، فالقوامة هبة من الله بما فضل الله بعضهم على بعض، وثانيا بكسبه وإنفاق المال على زوجته، وقوامة الرجل على المرأة جعلها الله تعالى في هذا الرجل، منها مقومات جسدية وخلقية، فهو الرجل كامل الخلق، قوي الإدراك، معتدل العاطفة، سليم البنية، ولهذا خص الله جل وعلا الرجال بالرسالة والنبوة، فهي في الرجال، والإمامة العظمى، ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. وكذلك القضاء فهو في الرجال، وخطبة الجمعة والجهاد. ولهذا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم امرأة مقتولة قال: ما كان لهذه أن تقاتل. وكذلك جعل الله جل وعلا الطلاق بيد الرجال، وكذلك أمر الرجل بالمهر، إلى غير ذلك من الأمور التي تدل على قوامة الرجل للمرأة. وليس للمرأة معصية زوجها، فالله تعالى يقول: وعاشروهن بالمعروف، ويقول صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف، ويقول صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فأمرت المرأة بطاعة زوجها، وقال صلى الله عليه وسلم: من صلت خمسها وصامت شهرها وأطاعت زوجها دخلت جنة ربها. والرجل أمر بالقوامة والرعاية للزوجة والأولاد، ولهذا يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وكذلك يقول صلى الله عليه وسلم: الرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته، ومسؤول عن رعيته. فالرجل راع في أهل بيته، زوجته وأولاده، ومسؤول عن رعيته. فلا يجوز للرجل أن يتساهل في هذه الولاية وفي هذه القوامة، فإن بعض الرجال يترك الحبل على الغارب فلا يقوم بهذه الولاية، بل يتساهل ويفرط. ولهذا أمر الشرع الحكيم المرأة ألا تخرج من بيتها إلا بإذن زوجها، إلا بإذن زوجها، بل أمرت المرأة ألا تخرج وهي متطيبة متعطرة، نهيت عن ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: وليخرجن تفلات، أي مبتعدة عن التطيب عما يلفت الأنظار. وقال صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة استعطرت ثم خرجت ليجدوا ريحها فهي كذا وكذا عزاني وعياذ بالله، أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء. فالمرأة لا تخرج إلا بإذن زوجها. وفي الحديث: إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها إلا إذا كان يعلم أن هناك فتنة متحققة في ذهابها في طريقها، فله أن يمنعها. لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. فدل على ذلك أن المرأة تستأذن زوجها فإن له القوامة. حتى في العبادة، لو أرادت أن تصوم نفلا فلا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، إلا بإذنه. فيدل ذلك على قوامة الرجل على المرأة. وهذه المسألة، مسألة القوامة، كما قلنا الناس فيها طرفان ووسط، طرفان ووسط. طرف تساهلوا وفرطوا، تركوا الحبل على الغارب، لا يسأل عن أهله متى يخرج، متى يذهب، إلى أين يذهبون، إلى لا يسأل عن ذلك، يترك كما يقال الحبل على الغارب. بل البعض قد يأتي بأهله إلى السوق فيجلس في سيارته ويتركهم ينزل في الأسواق، الله المستعان، ينزل في الأسواق. بل البعض قد ينزل لكن هي المتكلمة وهي المتحدثة مع الرجال، وهي التي تخاطب وتناقش وتبحث وهو صامت. هذه كلها من ضعف القوامة، من ضعف قوامة الرجال. هذا جانب، جانب تساهل. هذا إذا ذهب معها، لكن إذا كانت تذهب بنفسها ويترك الحبل لا يسأل ولا. وللأسف بعض الأزواج قد يجلس مع أصحابه على تخزينته من بعد المغرب أو من بعد العصر إلى آخر الليل ولا يسأل عنهم. وهذه مصيبة وكارثة في المجتمعات، تترتب عليها أمور خطيرة ومفاسد كبيرة، يجب الانتباه لذلك. فهذا الجانب جانب التفريط. وهناك جانب آخر، طرفان وسط، جانب آخر يشدد في هذا الجانب أكثر فيمنعها من كل شيء، حتى من زيارة أبيها، من زيارة أهلها، من لا يريدها أن تخرج من بيتها نهائيا حتى لظرف طارئ. فالأمور خير الأمور أوساطها، فلا إفراط ولا تفريط، لا غلو ولا جفاء. وهناك جانب، والجانب الوسط هو القيام بهذه القوامة، بقوامة الرجل على أهله بالعدل وبالقسط، فلا يمنعها عما يجب فعليها وصله من زيارة أهلها وأرحامها بالمعروف، ولا يترك الحبل على الغارب كما قلنا. خراجة ولاجة في الليل والنهار، لا كل شيء بمقدار. وكذلك مما يجب أن يفطن له النساء أن أعداء الإسلام يحيكون الخطط ويشنشنون ما بين الفينة والأخرى، يقولون نريد للمرأة أن تتحرر. ذهب زمن الاستعباد، آن لها أن تتبوأ المكانة وكذا وكذا، تسافر بدون إذن زوجها، لا يشترط لها أن تسافر، لا يلزم أن تسافر وأن تستأذن زوجها، تسافر ولو بإذن زوجها بغير إذن زوجها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة أن تسافر مسيرة يوم وليلة، وفي رواية مسيرة يوم، وفي رواية مسيرة ليلة، إلا مع ذي محرم محرم، وفي رواية إلا مع زوج أو ذي محرم. وفي الصحيحين أن رجلا قال يا رسول الله إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، وإن امرأتي خرجت حاجة، قال انطلق فحج مع امرأتك، انطلق فحج مع امرأتك. فالمرأة بحاجة إلى المحرم ولو كان السفر بالطائرة. لماذا؟ لأن الطائرة قد تتأخر عن موعدها الساعة والساعتين، لأن الطائرة قد يحصل لها ظرف فتنزل في مطار آخر، بل قد يأمر بإنزال الركاب من الطائرة وإنزالهم في إسكان أو نحو ذلك. فالمرأة بحاجة إلى الزوج وإلى المحرم في السفر كذلك، ولو كان للحج والعمرة. فالمرأة بحاجة للرجل في زحام، في الطواف، في رمي الجمرات ونحو ذلك، فهي في حاجة ماسة إلى الرجل الذي يقف بجوارها. قد تسقط المرأة، قد يغمى عليها، قد يحصل لها ما يحصل. فالحذر مما ينادي به البعض بإسقاط ولاية الرجل على المرأة، وأن المرأة لها الحرية، تذهب ما تشاء وتخرج إلى ما تشاء، ولا يلزم أن تستأذن زوجها. لا، هذه كلها أمور مخالفة للشريعة الإسلامية، مخالفة للهدي النبوي. فالمرأة سعادتها في طاعة ربها وطاعة نبيها صلى الله عليه وسلم، وفي طاعتها لزوجها بالمعروف. فإن النبي صلى الله عليه وسلم خاطب النساء وقال لهن زوجك جنتك ونارك، جنتك ونارك، إن أطعت زوجك بالمعروف وقمت بحقه فهذا طريق يؤدي بك إلى الجنة، كما جاء في الحديث السابق من صلت خمسها وصامت شهرها وأطاعت زوجها دخلت جنة ربها. بل إذا دعاها إلى فراشه وامتنعت لعنتها الملائكة حتى تصبح، وكان الذي في السماء ساخطا عليها، يقول صلى الله عليه وسلم لعظم حق الزوج. فيجب استشعار هذا الأمر العظيم وهذه القوامة العظيمة التي فضل الله تعالى بها الرجال. كذلك يجب على الرجال القيام بالحقوق، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجة. يقول الله جل وعلا نسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه، ونسأله سبحانه أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل، ونسأله أن يصلح أولادنا وذرياتنا وأزواجنا وجميع المسلمين. اللهم وفق إمامنا إمام المسلمين خادم الحرمين الشريفين لما تحبه وترضاه، اللهم وفقه ولي عهده وإخوانه وأعوانه، اللهم سدده في أقواله وأفعاله، اللهم هيئ له البطانة الصالحة الناصحة التي تعينه على الخير وتدله عليه يا رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.